خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويتجدد هذا اللقاء من هذا اليوم المبارك بحضراتكم مع لقاء العقيدة وأستاذنا العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا دكتور. أهلا بك. الله يبارك فيك ومرحبا بجميع المشاهدين. الله يحفظك.
الحقيقة كنا في الحلقة الماضية إخوتي وأحبابي تكلمنا وتناولنا قضية من قضايا العقيدة التي هلك فيها كثير من الطوائف، وأحيا الله سبحانه وتعالى بالفهم الصحيح أهل السنة والجماعة الذين هم على منهج السلف، المنهج المنضبط الذي يدور مع الكتاب المبارك والسنة النبوية الشريفة حيثما دار. واليوم مع قضية غاية في الخطورة، ألا وهي قضية التفويض. إذا كنا تكلمنا عن التأويل وسنأخذ طرفا من الحلقة الماضية الآن، وسنعود لنتكلم عن قضية التفويض، ما معنى كلمة التفويض وما منهج السلف في هذه القضية بالذات. لكن منطلقنا هو قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة المباركة التي نمر عليها في سورة آل عمران، وهي محطة عظيمة من محطات العقيدة التي ينبغي أن يستلهمها العبد المسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله وعلى فهم سلفنا الصالح المبارك. يقول ربنا عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. حول هذه الآية وحول هذه القضية يحدثنا فضيلة الدكتور رضوان. مرحبا دكتور مرة أخرى.
مرحبا بك.
ويعني أنت دائما تفجر القضايا الأم خصوصا في زمن اختلطت فيه المفاهيم، وآن الأوان لأن يصحح للمسلمين في كل مكان عقائدهم ومفاهيمهم.
تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية التأويل والتفويض ظلت الأمة قرون طويلة، أو كثير من الناس، أغلب الناس، على قضية التأويل ليس بالمعنى اللي يقصد الصحابة أو يقصد التابعون اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي هي قبل الماضية، إن الحلقة الماضية كانت استثناء. فإحنا عرفنا في حكاية التأويل عند الصحابة إن هم لما يذكروا هذا اللفظ يريدون به مآل الكلام، مقصد المتكلم، ماذا يريد الله عز وجل من خطابه، إن كان خبرا فتأويله وقوعه ونحن نصدق بوقوعه، وإن كان أمرا فتأويله تنفيذه.
نعم.
أمرنا الله بأمر فتأويل الأمر إنك تنفذ الأمر، هذا اللي كان بيفهم الصحابة. ولذلك كل معاني التأويل اللي ورد في القرآن لا يقصد بها إلا هذا، ان تأويل الشيء انك ايه ان كان امر تنفذه وان كان خبر تصدق انه سيقع كما اخبر رب العزة والجلال. لكن لما استحدثوا معنى جديدا للتأويل ما كانش موجود ايام الصحابة واشتهر من وقتها حتى الان، عمر هذا المعنى حوالي 1000 عام، ان التأويل معناه صرف اللفظ من معنى الى اخر، فالمتكلم يريد شيئا والمؤول يصرف هذا الذي اراده الى شيء اخر لا يقصده. هذا التأويل اللي انتشر أو تحت مسمى المجاز أو ألفاظ أخرى كثيرة استخدموه في قضية تأويل الصفات. إن ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا عن نفسه وعن أوصافه أخبرنا مثلا على سبيل المثال أنه على عرشه أو أنه ينزل إلى السماء أو أنه يأتي لفصل القضاء، فهم تصوروا أن هذه النصوص لو أثبتوها لله فقد شبهوها شبه الله بالبشر، وقالوا ظاهر هذه النصوص تشبيه وتجسيم. طيب والحل؟ قالوا لا، ربنا مش ممكن يكون كده. طب هذا يعني أخبرنا الله في نصوص صريحة ماذا نفعل بها؟ لك لا، تعالى يعني ننفي هذا الظاهر اللي موجود في الآيات، فسمي ذلك تعطيلا كما تقدم. فلو بقيت النصوص معطلة أصبحت قضية خطيرة جدا جدا.
نعم.
فقالوا طيب يبقى ندور على معنى بديل بحيث أن الشخص لا يفهم ظاهر الآية، مع أن ظاهر الآية لا تدل على تشبيه ولا شيء من ذا القبيل. ربنا على عرش يقصد نفسه ولا يقصد استواء سليمان ولا مجيء محمد ولا مجيء علي، إنما يقصد أن المجيء مجيء الحق سبحانه وتعالى. فقالوا طيب التأويلات اللي احنا قلناها دي طالما أن مش يعني مقبولة عند البعض فدعونا نفوض الأمر لله ولا نتكلم في هذه القضية لأنها تحدث خلافا بين الأمة. فظهر مصطلح جديد اسمه مصطلح التفويض. إيه المقصود بالتفويض؟ أولا بالنسبة لقضية التفويض معناها رد العلم إلى الله، يعني حاجة أنا معرفهاش، معرفش لها يعني حل أو معرفش لها أمر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن مؤمن آل فرعون قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله لأن يأس منهم ما فيش حل. فهنا في الحالة دي عايز يفوض الأمر لله يعني يسلم نفسه ربنا سبحانه وتعالى. طيب في قضية أن أقول أن ربنا سبحانه وتعالى نفوض كل ما أخبر عن نفسه أو عن وصفه إلى الله عز وجل، معناها أن أنا بقول أنا معرفش والذي يعلم هو الله عز وجل فقط. فهنا قضية التفويض مبنية على عدم العلم بالشيء، معنى التفويض عنده من ناحية اللغة فوضت الأمر له لأنني مانيش عارف له، مانيش عارف أفهمه. فهنا طيب ربنا سبحانه وتعالى إذا كنا احنا بنقول إن آيات الصفات اللي ورد في القرآن والسنة، ومنقول آيات الصفات يعني صفات الله عز وجل زي قضايا إثبات الأسماء وإثبات صفات الله عز وجل زي الاستواء والمجيء والنزول، هل هذا الكلام له معنى ولا ملوش معنى؟ وإيه اللي نفوض ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني نقول احنا ما احناش عارفينه، لا يعلمه إلا الله، فنفوضه إلى الله عز وجل لأنه هو الذي يعلم ذلك فقط.
هنا بمعنى أن نرد العلم فيه إلى الله،
نرد العلم فيه إلى الله عز وجل.
نعم.
أو المعلوم لنحن خلاص الأمر ربنا علمنا إياه.
نعم.
لكن اللي ما نعرفوش فهذا نفوضه إلى الله عز وجل لأن إحنا ما إحناش عارفينه وما فيش حد يعرفه. فاختلطت القضية بين فهم معنى الكلام وبين الكيفية الغيبية التي عليها رب العزة والجلال في استوائه أو في نزوله أو في ذاته وصفاته. ممكن بعض المشاهدين يقولوا يعني الكلام جايز يكون صعب شوية فعايزين مثل نضرب هذا المثل بحيث نفهمه،
وأنا واحد منهم.
الله يبارك فيه، وتكون القضية بسيطة جدا يعني. بسم الله. لو إن احنا ضربنا مثلا على سبيل المثال، بس احنا نركز مع بعض في الكلام كده وإن شاء الله المشاهدين يتابعوني ويا حبذا إن هم يجاوبوني أثناء المناقشة مع الشيخ مصطفى. لو قلنا مثلا ان المخرج بتاعنا الاخ هشام النجار جه قال يا جماعه جاي لكم ضيف الان يحضر معاكم في الاستوديو، ضيف كبير وراجل يعني عظيم جاي يحضر معاكم، فهنقول له يا مرحبا. فالاخ مثلا مصطفى يساله يقول له ايه الضيف ده يعني شكله ايه؟ شكله ايه ديت مش بحث عن معنى الكلام. معنى الكلام ان واحد يقول لي جاء الضيف داخل الان علينا اهو، فكلمه جاء الضيف الكلام ده عربي.
نعم.
له معنى ولا ملوش معنى؟
له معنى.
له معنى، فنقول معنى الكلام معلوم. مين اللي مفهمش المعنى ده؟ اللي مفهمش المعنى ده يكون واحد اعجمي مش فاهم عربي، يكون مثلا انجليزي فرنساوي ما يعرفش عربي وقاعد في وسطنا، فاحنا فهمنا معنى الكلام هو الوحيد اللي ما فهمش. يبقى معنى الكلام عند العربي مفهوم، فكلمة جاء الضيف ديت معلومة المعنى. فأنا عايز أسأل هو شكله إيه؟ فدي كيفيته، الشكل هنا كيفيته، شكله إيه؟ فممكن أقول لك والله قوم بص عليه وأنت تعرفه. يبقى أنا هعرف الكيفية من خلال رؤيتي بعيني. أو أقول لك مثلا إيه، أقول لك أنت جاء الضيف شكله إيه؟ يعني أنت عارف الشيخ مصطفى شبهه كده بالضبط مثلا. فأنا عرفت الكيفية من خلال المثيل، من خلال إن أنا قسته على إيه؟ على واحد تاني. فدلوقتي لما أقول جاء الضيف أصبح معنى الكلام معلوم، والكيفية اللي دل عليها الكلام برضو معلومة. معلومة ليه؟ لأنه أقول لك قوم بص عليه هتشوفه، أو في واحد مثيل شبهه أعرفه. فمن هنا أعرف إن معنى الكلام في قوله مثلا جاء الضيف معنى الكلام معلوم. طب والكيفية اللي دل عليها الكلام برضو معلومة. فإذا كان المعنى معلوم والكيف معلوم، يبقى في هذه الحالة النص كله واضح في معناه وفي مدلوله الذي دل عليه. يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام لما قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي
يأتي بصير.
طيب هم واخدين بقى القميص ورحيم، ربنا بقول فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. الكلام ده حيفهم العربي مية مية، الأعجمي مش حيفهمه. يبقى معنى الكلام معلوم ولا مجهول؟
معنى معلوم.
معلوم. طيب كيفية وضع القميص ومجيء البشير عشان يحطه على وجه يوسف يعقوب عليه السلام، على وجه يعقوب عليه السلام، الكيفية دي معلومة أنا ما شفتهاش صحيح، لكن يعني هو هيكون إيه؟ ما هو بشر مزق قميصه وحطه على وجه واحد. فمعلومة الكيفية من خلال رؤية المثيل، من خلال رؤية المثيل. فلما أقول فلما أن جاء البشير يبقى المعنى معلوم والكيف إيه؟
معلوم.
معلوم. لكن لما يقول وجاء ربك والملك صفا صف، الكلام ده يفهم العربي ما يفهموش الانجليزي، لان الانجليزي ما هوش عارف عربي. فنقول فلما وجاء ربك الملك صفا صف، الكلام ده عربي يبقى معناه معلوم. طب كيفية مجيء الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هنا بقى نقول الكيف مجهول. ليه؟ لانني ما شفتوش. والحاجة التانية ما فيش مثيل زيه أقيس عليه، لان ربنا قال ليس كمثلي شيء. يبقى نفرق بقى بين حاجتين هنا عشان نفهم قضية التفويض كويس. أنا بقى هنا في قضية مجيء البشير أقول المعنى معلوم والكيف معلوم، وفي مجيء الحق سبحانه وتعالى أقول المعنى معلوم والكيف مجهول. لأن أنا ما شفتوش ولا شفتله مثيل. فهنا لما يجي واحد يقول لا فلما أن جاء البشير المعنى معلوم والكيف معلوم، وجاء ربك الملك صفا صفا المعنى غير معلوم والكيف غير معلوم، هل ده كلام مقبول؟ ما هوش مقبول. ليه؟ لان انت كان طب ايه معنى كلمه وجاء ربك الملك صفا صف؟ اللي ما يفهمش الانجليزي او الاعجمي، فانت جعلتني زي الاعجمي بالظبط. العربي فهم ان ربنا سياتي الى ارض المحشر يوم القيامه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. فكيف ياتي؟ ازاي ياتي؟ شكل العرش ايه؟ انا ما اعرفش.
يعني هنا المجيء فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى
معناه معلوم. لكن كيفيته شكل العرش
لا يعلمه إلا الله.
فهم السلف الصالح كانوا يقولوا لما الإمام مالك سألوه الرحمن على العرش استوى، شوف السائل جاي يسأله يقول له إيه؟ كيف استوى؟ ما جايش يقول له ما معنى استوى. وفي فرق كبير بين المعنى والكيف. المعنى يفهمه صاحب اللغة الرجل العربي اللي زيه، لكن الأعجم ما يفهموش. فلما يقول كيف استوى، طب مالك هيجاوبك ازاي؟ انت لو قلت له ما معنى استوى حقك، استوى معناها على وارتفع، واقدر اترجمها لك لغات الدنيا كلها. لكن كيف استوى؟ انا لا شفت شكل العرش ولا شفت كيفيه استواء الله عز وجل على العرش، فهجاوبك ازاي دي؟ فقال له اسمع، الاستواء معلوم، فكلمه معلوم يعني معناه واضح. والكيف مجهول لان ما حدش شافه ولا شاف له مثيل. والايمان به واجب، ان في كيفيه نعم، بس من الذي يعلمها؟ الله عز وجل. انا لا اعلمها ولا حد يعلمها، لا عربي ولا انجليزي ولا فرنسي، ولا حد يعرف كيف استوى على عرشه، لان ربنا ما اخبرناش كيف استوى على عرشه، وانما اخبرنا انه على عرشه، وان معنى الاستواء على العرش العلو والارتفاع. كيف استوى ما اعرفش، وهذا يخص الحق سبحانه وتعالى. فاذا نرجع بقى لقضيه التفويض. الامام مالك فوض المعنى الى الله غير صحيح، لان المعنى معلوم، انما فوض العلم بالكيفيه إلى الله. الكيف مجهول لا يعلمه إلا الله. فيجي واحد لك طب فوض المعنى كمان إلى الله، أقول لك لا. ليه بقى؟ لأن هيبقى كلام ربنا زي الألغاز والأحاجي والكلام اللي مش فاهم معناه. تعرف زي إما يكون واحد عمي بيحب القرآن وعارفه، عارف المصحف من شكله، فيقول لك ما شاء الله ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام عظيم، يفتح المصحف يبص فيه ما هوش فاهم أي حاجة لأنه بعرفش يقرأ ولا يكتب خالص. فهم عايزين يجعلوا لك ان فوض الامر لله، يعني نجعل الكلام بلا معنى. فيقول استواء لا نعلم معناه، يقول لك غلط، استواء لا نعلم كيفيته، لان المعنى معلوم واضح، خاطبنا الله بلغة العرب ولغة العرب لغة بينة. يبقى دلوقتي لما اقول
إن يعني كأنك تريد ان تقول فضل الدكتور ان كما انه هناك فساد في قضية التأويل، فهناك خلل ايضا في قضية التفويض. وهذا هو المعنى اللي اردت ان اقوله.
انا عايز اقول ايه،
ان كلمة التفويض هي كلمة سلفية باقتدار،
تمام،
وبامتياز.
فالسلف فوضوا ايه بقى؟ هي دي القضية. لان المتكلمون اتباع الجهمية والمعتزلة بيقولوا السلف فوضوا المعنى، واحنا بقول لك لا، ده لو فوضوا المعنى يبقى كلام ربنا بلا معنى. ما انت بتقول الرحمن العرش استوى، استواء لا نعلم معناه، يبقى ايه معنى كلمة الرحمن العرش استوى؟ يقول لك ملوش معنى، محدش يعرفه، لا يعلم الا الله. طب ربنا بيخاطبنا بكلام ملوش معنى ليه؟ ولذلك هنا بقى تاتي قضيه مهمه جدا، بس بعد ما نعيدها تاني ونأصلها علشان المشاهد او الاخواننا طلاب العلم يفهموها كويس. انا لما اتكلم عن المخلوق،
هو هشام النجار بيقول انا عايز افهم اكتر.
طيب ماشي، هعيدها تاني. انا لما اقول جاء الضيف، خلينا نقول المثل اللي ضربناه، هشام بيقول جاء الضيف، فجاء الضيف مجيئه معلوم المعنى، يفهم العربي ما يفهموش الانجليزي، ده واضحة جدا كده. فالكلام ده معناه معلوم ولا مجهول؟
معلوم.
معلوم. طب كيفية مجيء الضيف برضو معلوم، اقول لك قوم بص عليه وانت تشوف اهو قدامك اهو. يبقى الكيف معلوم والمعنى اللي دل عليه في الكلام معلوم. يبقى معنى الكلام معلوم والكيف ايه؟ معلوم. طب لما
اجي هذا فيما يتعلق
بالمخلوق. نيجي للخالق. الخالق سبحانه وتعالى قال وجاء ربك الملك صفا صفا،
يبقى سيجيء سبحانه وتعالى.
سيجيء، معنى الكلام معلوم ولا مجهول؟
معلوم.
معلوم، لكن الكيفية اللي دل عليها الكلام،
شكل المجيء،
شكل المجيء ما حدش يعرفه خالص. اللي ربنا قال فيه وما يعلم تأويله
إلا الله.
لأن هنا حتى ما يجي نفهم الآية من خلال هذا الفهم هتوضح لنا حاجات كتير جدا مغلقة على كثير من الأذهان، حتى إن في قضية المحكم المتشابه اللي هي تعتبر أعقد قضية في باب العقيدة.
صحيح،
قضية المحكم المتشابه. لكن لو واحد تابعنا في الدقائق المعدودات دول في فهم المعنى والكيف والفرق بينها في حق المخلوق والفرق بينها في حق الخالق، هتتحل الإشكالية وتلاقي القرآن صافي وكلام زي ما فيهم الصحابة بالظبط.
وأنت قلت لي قبل الحلقة مباشرة أن هذه الآية تحديدا هو الذي تلوناها،
هو الذي أنزل عليك الكتاب،
تعتبر هي المنطلق في هذه القضية أو في قضية العقيدة.
ولذلك إحنا نقول دلوقتي في قضية التفويض بقى، هو إحنا التفويض معناه عدم العلم، إن إحنا نقول مجهول غير معلوم. فهل مجيء المخلوق معلوم ولا مجهول؟ نقول لك مجيئه معناه معلوم وكيفيته معلوم. طب مجيء الخالق؟ نقول مجيء الخالق سبحانه وتعالى معناه معلوم لأنه كلام عربي، والكيفية الغيبية اللي دل عليها المجيء اللي هيبقى عليها مجيء الحق سبحانه وتعالى دي مجهولة لنا ما نعرفهاش. يبقى الإمام مالك إن هو تفوض المعنى ولا فوض الكيف؟
فوض الكيف.
فوض الكيف، لكن المعنى معلوم. نقول احنا فوض
ان هناك مجيء،
معناه كمجيء، هياتي، بفهم ان ربنا سبحانه وتعالى هيجي الى ارض المحشر. ازاي هياتي؟ ما اعرفش، لكن المعنى نفسه كلام عربي مفهوم. اللي ما يفهمش المعنى الاعجمي او الام اللي ما يعرفش حاجه خالص. فهنا مذهب السلف هل كانوا يقول لك انا بفوض الامر لله عز وجل او افوض النصوص ديت لله عز وجل؟ يقصدون شيئا واحدا، انهم يفوضون الكيفيه الغيبيه التي عليها مجيء الحق سبحانه وتعالى. يعني ربنا له كيفية ولا ملوش؟ ده سؤال مهم جدا بقى لطلبة العلم. لو واحد سألني ربنا له كيفية ولا ملوش، أقول لك له كيفية، بس الإشكالية في إيه؟ أنا أعلم الكيفية ولا أجهل الكيفية؟
أجهله.
نقول لا يعلم الكيفية إلا الله. فاستواء الله له كيفية مش ملوش كيفية. الكيفية موجودة. ولذلك أنا مثلا كنت أسأل الطلبة أقول لهم إيه، أقول لهم الإمام مالك فوض العلم بالمعنى إلى الله، فيقولوا صح، فوض العلم معنى. اقول لهم لا غلط، هو فوض الكيفيه ما فوضش الايه المعنى، لان المعنى معلوم لنا، انا اعرف المعنى لانه كلام عربي.
انا افهم من كلام فضيلتك يا دكتور ان حتى السؤال عن الكيفيه مشروعا.
مشروع ما نعرفهاش، ربنا هو
يعني مجرد السؤال كيف ياتي
كيف يأتي؟
إلى إجابة.
تحتاج إلى إجابة، فنقول لك الإجابة لا يعلمها إلا الله. فهذا معنى كلمة السلف بلا كيف. أمرها كما جاءت بلا كيف، يعني النص جلنا من ربنا سبحانه وتعالى، فافهموه زي ما ربنا أراد. تفهم من ربنا سيأتي يوم القيامة إزاي حياتي؟ الله أعلم. فيقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول، المجيء معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، الصفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية.
هل يقال هذا الكلام في قضية الرؤية، رؤية المولى سبحانه وتعالى
دلوقتي أنا هل سنرى الله عز وجل؟ نعم. نسأل الله تبارك وتعالى لجميع المشاهدين أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة. فازاي أنا هشوف ربنا يوم القيامة؟ أنا ما أعرفش هنا بقى. ليه؟ لأن أنا هكون الوضع هيكون إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى كيفيته إيه؟ كيفية وجهه إيه؟ أنا ما أعرفش أحددها دلوقتي، لأن ما شفتش بعيني. الرسول قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وما فيش واحد زي ربنا عشان يقيس عليه. يبقى في هذه الحالة ليس لي إلا أن أصدق بأنني سأرى الله عز وجل وهيبقى فيه لقاء مع رب العزة والجلال، لكن إزاي الكلام ده والكيفية إيه؟ ما نعرفش الكيفية. إذن دلوقتي الإمام مالك نقول في كلام،
وهكذا قضية الكلام
كله بقى
ما منكم إلا سيكلمه. نعم،
منهج كامل
كل الأسماء والصفات.
نعم، في كل باب الأسماء والصفات كده اتحلت المشكلة. فأنا واحد يقول لي مثلا إيه، لا يا شيخ احنا نقول ان الامام مالك فوض المعنى، نقول له لا، فوض الكيفيه. المعنى معلوم والكيف مجهول، ففوض الكيفيه الغيبيه اللي عليها الوصف. نعم، ده كلام مظبوط. ومن هنا تاتي قضيه المحكم المتشابه.
يعني قبل ان ندخل في هذه القضيه، هل يعني انا احب الا تمر
قضيه
يعني
التفويض بسهوله، يعني لا
أيوة لا يمر لقاء الا واسمع فيه يعني جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا. يعني
كلام ابن تيمية في القضية مبني على الفهم ده، بيقول إيه في وصف رب عقيدة أهل السنة والجماعة، بيقول نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف النص بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. القواعد الأربعة اللي بتكلم عنهم دول أو المصطلحات الأربعة، بقول أنا ما أولش كلام ربنا على غير ما يحتمل، يعني ما أقولش استوى استولى، لأن ما يش في لغة العرب ولا تأتي في لغة العرب أبدا. فلو أولتها ما يبقى ده اسمه تحريف للكلام عن مواضيع،
لكن معناها في لغة العرب على وارتفع،
على وارتفع ده معناه في لغة العرب. فبقول طب هو بيقول ليه استوى استولى وعايز يعمل كده؟ لأنه معتقد أن ربنا لو كان على العرش يبقى شبه البشر فعطل الوصف، ومعتقد عطل الوصف لأنه معتقد فيه التمثيل إن شبهنا. فبقول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم احترز من التفويض وقال ايه، ونعلم ان ما اخبرنا الله به فهو حق ليس فيه الغاز ولا احاجي، يعني مش كلام ملوش معنى. هذا كلام تيميه،
نص كلام
تيميه. ونعلم ان ما اخبرنا الله تبارك وتعالى به حق ليس فيه لغز ولا احاجي، ما هوش كلام اعجمي كان واحد فرنساوي او انجليزي قاعد بيقرا في القران مش عارف في حاجه. لا، ده كلام له معنى وكلام مفهوم، العرب فهمته والصحابة فهموه، ومحدش اعترض على النبي عليه السلام وقال له ازاي يعني يكون ربنا على العرش وازاي يكون ربنا بينزل السماء وازاي الارض كروية، محدش قال الكلام ده خالص.
هذه الاقوال يسألني الان عنها طالب علم في الاربيز اسمه هشام النجار، والمين اللي بيقول يعني الى من تنسبون هذه الاقوال؟
الاقوال دي دلوقتي احنا عندنا مثلا على سبيل المثال هم بيقولوا وكل نص اوهم التشبيه. نعمل فيه ايه؟ الحاجتين، إما تؤول وإما تفوض كما فوض السلف. خلي بالك النقطة دي. إما تؤول فهو ضرب مثل، قال في الاستواء الرحمن والعرش استوى، ماذا نقول فيه؟ قال الرحمن والعرش استوى، نقول استولى وقهر، وهذا لا يجوز أبدا أن استوى تأتي معنى استولى. ليه؟ لأنه بيعتقد أن لو أثبتنا الصفة تبقى شبه المخلوق، فعشان كده عايز ينفيه ويعطل هذه الصفة، فقال استوى استولى، وما ينفعش في لغة العرب استوى معنى استولى خالص. طيب ودي محتاجة الوحيدة حكاية استوى استولى ديت، والرد عليها من القيم رد عليها من 42 وجه، 42 وجه رد على من قال استوى استولى، وعايزة وقت في شرحها وبسطها.
والذهبية في العلو للعلي الغفار
كلهم قالوا ان ما ينفعش استوى معنى استولى، العرب لا تعرفوا ذلك. أو فوض، طب ما انتش عايز تاخد بالتأويل يبقى خد بالتفويض. وما التفويض؟ يقول لك كده هو أن تفوض معنى الاستواء إلى الله مش كيفية الاستواء. لا، فلو قلت أفوض معنى الاستواء ده دي كارثة كبيرة جدا. كارثة ليه؟ لأن حاجة على ثلث القرآن اللي دل على توحيد الأسماء والصفات كلام بلا معنى. ما إيه معنى الآية دي؟ أنا لما أروح لواحد مثلا، يعني واحد جاي يسألني كراجل شيخ، الرحمن على العرش استوى، ما معناها؟ رجل أجنبي ودخل في الإسلام وقرا الآية دي، فالآية دي تترجم تترجم ليه؟ لأن كلام عرب معناها أن ربنا سبحانه وتعالى على وارتفع فوق عرش. حتى من القصص الجميلة في المسألة دي شيخ مصطفى، أحد الإخوة كان بيترجم كتاب تفسير لبعض إخواننا يعني من المسؤولين، فكتاب التفسير ده أنا رايح كان بيترجم لي كتاب، فبقول أنا عايز أسألك سؤال يا دكتور. قلت له تفضل. قال لي أنا عملت عملة في الترجمة بس أنا ضميري مش مستريح لها. قلت له خير في إيه؟ قال أنا أحد بترجم الرحمن على العرش استوى، فلقتهم كاتبين في التفسير استولى وقهر، فأنا لو ترجمت الكلام ده للقارئ الغربي الإنجليز هيقول إيه؟ المسلمون لديهم في بداية الخلق وثنية، كان في إلهين يتقاتلان أو يتشاجران وحصل فيه إن واحد غلب التاني واستولى منه على العرش.
الغربي يفهم
هيفهم كده. فقول أنا ما جاش في دماغي الكلام ده ولا اقتنعت بيه، فقمت رايح بدون علم إلى الإيه؟ إلى تفسير ابن كثير عشان أدور على كلمة الرحمن على العرش استوى. فلقيت الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه، قمت مترجمها كده من غير ما يعرف، فأصبحت النسخة الإنجليزية على مذهب السلف والنسخة العربية على مذهب المتكلمين الأشعريين.
سبحان الله.
فقول أنا علي وزر كده. قلت له طبعا أنت ترجمت الصح، لأن هو ده فعلا مذهب السلف الصالح اللي كان إن ربنا على عرشه إزاي ما نعرفش إزاي. فالمهم بقى إيه؟ قلت له بس كان لازم تديلهم خبر عن الموضوع أو تعتذر عن المسألة. يعني القصد إن هو نفسه في قناعته مش قادر يتقبل التأويل ده، إن استوى تيجي بمعنى استولى. ولك وكل نص أوهم التشبيه أعمل في إيه؟ قالوا أوله. يعني إيه أوله؟ يعني شوف له حل. أما ده معناها كده، طالما ما فيش دليل على استوى بمعنى استولى يبقى إيه معناها الكلام ده؟ طيب يا جماعة الكلام ده ما ينفعش. طب خلاص خلينا زي إيه؟ السلف الصالح نفوض الأمر إلى الله. وهم قصدهم بالتفويض مش نفوض الكيفية، لا، قصدهم بالتفويض إن إحنا نفوض المعنى ونقول السلف الصالح ما كانوش فاهمين الكتاب بمنزلة الأميين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. زي العامة كده لما يفتح القرآن يقول لك أنا هحلف على الختم الشريف وتفتح له صفحة ما هوش عارف ولا كلمة فيه، فهل هذا حال السلف؟ وهل يخاطبنا الله بكلام بلا معنى؟ ولذلك احنا بنقول في التفويض نحن نفوض الكيفية الغيبية فقط، أما المعنى فهو معلوم واضح خاطبنا الله عز وجل من خلاله
بلسان عربي
مبين. شوف الإباء واضح. ولذلك هنا بقى نيجي لقضية بقى ربط التفويض بحكاية المحكم المتشابه. احنا قلنا النصوص في عالم الشهادة المتعلقة بالمخلوق المعنى معلوم والكيف معلوم، زي ما قول جاء الضيف أو جاء البشير، معنى الكلام عربي مفهوم والكيفية اللي دل عليها الكلام برضو معلوم.
نعم.
يبقى نقول جاء الضيف المعنى معلوم والكيف إيه؟ معلوم. طيب جاء ربك في الغيبيات، نقول المعنى معلوم والكيف مجهول، ما حدش عارف.
نعم.
طيب هنا بقى واحد يقول إيه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفي آية تانية قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فده معنى القرآن كله محكم. وفي آية تانية بيقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فده معنى القرآن كله متشابه. إيه اللبخة دي؟ يعني أقول لك يا دكتور أنا عايز حل. وهم دايما في بيحاولوا ياخدوا مثل هذه الآيات عشان محتاجة إلى دراسة وإلى فهم يلبسوا بها على الناس، لكن نشوف القضية ببساطة خالص. الوقت المعنى معايا الشيخ مصطفى بن نطوي، معنى الكلام سواء كان في الغيبيات أو كان في المشهودات اللي احنا شايفينها دي في الخالق أو المخلوق، أنا أقول جاء البشير أو جاء الضيف الكلام معناه معلوم لأنه عربي.
نعم.
الإنجليزي مش هيفهم. وجاء ربك الكلام برضو إيه؟ معناه معلوم. يبقى إذن سواء الكلام في الغيبيات أو في المشهودات كله معلوم، كتاب أحكمت آياته يعني معناه واضح ومعلوم في كل آية فيه، ما فيش آية خفية ولا آية مثلا ما حدش يعرف عنها حتى الرسول عليه السلام حاجة، لا، الآيات دي لها معنى سواء أدركها من أدركها من أهل العلم أو قصر في إدراكها من قصر ولم يدركها، لكن لها معنى. يعني عبد الله بن عباس قال أنا ممن يعلمون تأويله، وده ثابت عنه، يعني يقصد بذلك إيه؟ أنا ممن يعني كل معاني القرآن فهمه.
وهذا ما دعا له به رسول أي. الله
اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه التاويل بمعنى التفسير والبيان. فهنا دلوقتي هل يعني ذلك ان عبد الله بن عباس يعرف كيف استوى الله على العرش؟ ابدا. كيف يبقى المقصود بذلك المعنى. فالمعنى معلوم في كل القران. طب بالنسبه للكيفيه، بالنسبه للكيفيه في كيفيات معلومه اللي هي في الدنيا زي كيفيه الانسان، وفي كيفيات غيبيه. فلو كانت الايه، شوف بقى النقطه ناقش مصطفى، لو كانت الايه معلومة المعنى معلومة الكيفية تبقى كلها محكمة.
تاني يا دكتور، تاني عشان الفرق بين المحكم
والمتشابه. أي المحكم والمتشابه. لو كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيفية يبقى الآية كلها محكمة، لأن احنا هنا برضو في حكاية المحكم والمتشابه قبل ما ندخل في النقطة دي ونوضحها بتفصيل وربنا يسر الوقت يكفي إن شاء الله عز وجل. احنا بنتكلم على المتشابه، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه. متشابه هنا معناها التماثل في الجوده والحسن، كل القران على نسق واحد شبه بعضه بالضبط في الاعجاز، كل معجز في منتهى البلاغه وحسن الصياغه. ده معنى الايه اللي الله نزل احسن الحديث كتابا متشابه. التشابه جاء من التماثل، زي ايه؟ تشابهت قلوبهم، يعني قلبهم زي بعض في الكفر والعياذ بالله. او التشابه جاء من الاختلاط وعدم العلم، انا ما عدتش عارف اميز، زي ما اليهود قالوا إيه؟ إن البقرة تشابه علينا، يعني اختلط، ما احناش عارفين إيه المطلوب. فيبقى كلمة تشابه اللي احنا هنقصدها هنا بقى، كلمة متشابه معناها غير معلوم اللي احنا بنتكلم عنها، متشابه غير معلوم. وكلمة محكم معناها معلوم، أحكمت الأمر يعني علمته بدقة الأمر، الأمور محكمة. زي ما تلاقي مثلا واحد قاعد بيتفرج على شاشة كده في التلفزيون قاعد بيظبط في الصورة، يقول لك مانيش عارف، مانيش شايف الصورة كويس، انما لما تتضح معلومه تمام ده مين، والصوره بقت واضحه جدا. فالوضوح بمعنى العلم، والخفاء بمعنى الجهل. فالعلم يديني معنى المحكم، يبقى المحكم معناه المعلوم، والمتشابه معناه المجهول. تعال بقى نشوف الحته دي ونطبقها على القران. ايات الاحكام زي احكام الصلاه والصيام والزكاه سميت ايات احكام ليه؟ لأن آيات الأحكام لابد أن تكون معلومات في معناها، معلومات في كيفيتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلازم يكون الكلام معناه واضح، والكيفية اللي حنفذ بها كمان معناها واضح. من أجل ذلك سميت آيات الأحكام، وهي التي قال الله عز وجل فيها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات في معناها وفي كيفية تنفيذها وأدائها. يبقى هنا الآية
تشريعات
كلها تشريعات كلها لازم تكون معلومة الكيفية. إنما هو هيشرع لي مثلا حكم شرعي وما مش عارف أنفذه إزاي، لا، ده الرسول كان بيعلمهم إزاي. يقول مثلا خذوا عني مناسككم، يعني شوف أنا بعمل إيه اعملوا زي.
لكن أود أن نقول أن التشريع وبيانه أمر، والحكمة من ورائه أمر آخر.
أمر آخر. إحنا بتكلم على أساس إيه؟ واحد أنا عايز الهداية جاية منين؟ رسالة الإسلام كلها جاية من خلال العبودية.
نعم.
إنك تنفذ أحكام ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش دين من غير ما واحد ينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا أي حاجة خالص. فين دينك بقى؟ دينك إنك أنت تلتزم تنفذ. فالعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيدنا الرسل، اللي هو لب الكتاب. لب الكتاب اللي هنا أم الكتاب. أم الكتاب إن الأحكام الشرعية لازم تكون واضحة. واضحة في معناها وواضحة في كيفيتها. يبقى الكلام ماشي، يعني مثلا لو واحد دخل في الإسلام وسمع الآية اللي بتقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طبعا الإنجليزي أول ما يسمع الآية دي مش هيعرف معناها ولا كيفيتها. فلما نترجمها له باللغة الإنجليزية يبقى وضحنا له المعنى، إن ربنا أمرنا بصلاة مخصوصة. طب إزاي؟ كيف أصلي؟ يبقى هنشرح له الإيه؟
الكيفية.
يبقى لازم آيات الأحكام كلها واضحة المعنى، واضحة الإيه؟
الكيفية.
الكيفية. نعم. لكن تعالى بقى للغيبيات. زي الصفات والجنة والنار والملائكة وكده يعني. فربنا أخبرنا إن في ملائكة، وأخبرنا إن في كذا وكذا من الغيبيات. أخبرنا عن أوصافه بقى اللي هي قضية الصفات اللي إحنا بنتكلم عنها. ففي الصفات خاطبنا بلغة العرب، أعرف أترجم الكلام ده للإنجليزي. لكن الكيفية غيبية، نقول على الكيفية متشابه، إنما المعنى لا.
متشابه أي غير معلوم،
أي غير معلوم في كيفيته. يبقى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. متشابهات في الكيفية الغيبية وليس في معناها.
ومعنى هن أم الكتاب
يعني لبه أساسه، رسالة الإسلام جاية من تشريعات وأحكام منهج هداية، فمنهج الهداية افعل كذا ولا تفعل كذا، لازم تكون الأحكام فيها واضحة. إن ما كانتش واضحة تبقى مشكلة.
الابتلاء والاختبار في عالم العقيدة والإيمان.
نعم.
بالمتشابه.
هنا بقى نيجي بقى في المتشابه، شوف ربنا بيقول، نكمل الآية. بيقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يبقى لازم يكون آيات الأحكام كلها واضحة المعنى،
واضحة الكيفية.
كيفية. طب وأخر متشابهات. شوف التعبير القرآني، متشابهات في إيه؟ في الكيفية الغيبية وليس في المعنى. المعنى واضح ومعلوم. فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هل حيدوروا عشان يسألوا على المعنى ولا يروح يسألوا الإمام مالك يقولوا كيف استوى على العرش؟ هو ده اللي في قلبه زيغ بقى، إن راح يجسد لله عز وجل صورة. إن
أنا يا دكتور عفوا يعني المقاطعة، يعني يتجلى لي هذا المعنى في كلمة اللفظ، هذه المفردة القرآنية البديعة فيتبعون. علماء الكلام كلهم أمامي الآن.
تمام أحسن، هو ده التعبير الدقيق.
فيتبعون ما تشابه منه، وأيضا كلمة الفتنة. ويتجلى هنا ما حدث للإمام أحمد وغيره، الفتنة.
تمام.
يعني
هم إما ممثل فيجسد صورة من ربه، أو معطل ينفي وصف الله بحجة إن لو أثبت الصفة يبقى شبهنا. ده اللي في قلوبهم زيغ من ربنا سبحانه. ليه؟ لأن المفروض يا أخي تصدق بأخبار الله عز وجل. هو ربنا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجارية أين الله، فتقول في السماء. فيجي واحد يقول لك لا ما تسألش عن الجارية بأين، لو سألت عن الله بأين يبقى أنت كده مشبه. لا يعني أنا صدقك ولا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تخليني أعقل. الكلام واضح جدا، هو بيتكلم عن شيء غيبي ما يحكموش الأشياء اللي احنا شايفينها.
ومدار القضية على الاتباع لا الابتداع.
لا ابتداع.
لكن هم يتبعون ما تشابه.
فيتبعون ما تشابه من، أي يبحثون عن الكيفيات الغيبية ويقيسونها على الكيفيات المشهودة. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم كيف استوى على عرشه، أو كيف وجهه، أو كيف يده، أو كيف ذاته، أو كيف قدمه، أو كيف نزوله، أو مجيء إلى فصل القضاء إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سواء كان محكما أو كان متشابها. لا نضرب آيات القرآن بعضها ببعض، ولكن ما أخبرنا الله عز وجل عنه نصدقه تصديقا جازما يبلغ حد اليقين.
ما شاء الله. أيضا كلمة، أنا أتتبع مفردات هذه الآية العظيمة البديعة الجميلة، والراسخون في العلم، كلمة الرسوخ.
الرسوخ في العلم
تفيد الاستقرار والثبات وما إلى ذلك، فيعني أخرجت قولا جميلا يدل على الثبات. يقولون آمنا به، والتفويض.
أي نعم.
بس تفويض بحق، يعني
تفويض بحق. فهنا دلوقتي اللي يقول لك ان احنا نفوض معاني النصوص الى الله عز وجل، قل له هذا الكلام غير صحيح. لاننا لو قلنا نفوض معاني النصوص فانت جعلت القرآن كلام بلا معنى. هل يليق بواحد يقول ربنا سبحانه وتعالى كلامه بلا معنى؟ مين اللي هيقبل على نفسه ذلك؟ كلام الله عز وجل كلام بمعنى، كلام دل على حقائق. الحقائق دي قد تكون معلومة لنا لأن احنا شفناها أو ما شفناهاش. فلو أخبرنا عن شيء من عالم الشهادة اللي احنا شايفينه، إن مثلا فرعون أغرقه الله في اليم، فاحنا لنا إن احنا نتصور البحر اتشق إزاي وبقى فيه طريق في البحر يبس، مش عليه فرعون وأغرقه الله وأطبق عليه. فليه نتخيل القضية؟ ليه؟ لأن حاجة شايفها قدامي، ممكن أمثلها، ممكن أجسدها، لكن الغيبيات أعرفها إزاي؟ محدش يعرفها. فطالما إن هي غيبيات يبقى في هذه الحالة لا يجوز لي على الإطلاق إنني أبحث في الكيفية الغيبية. الأشكال اللي خاصة بالغيبيات ديت لا يعلمها إلا رب العزة والجلال.
نعم. يعني ورد إلينا الآن يعني بعض الأسئلة. سؤال بيقول لنا هل هناك علاقة بين المفوضة والمرجئة أم لا، وما خطر مذهب المرجئة؟ مش عارف هذا السؤال طبعا تتعلق
هو الإرجاء، يعني قضية الإرجاء اللي يقول لك فيه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر معصية. المرجئة لهم فكرهم الخاص، إنما قضية التفويض محاولة للهروب من شيء أنا واقع فيه. التفويض عبارة عن إيه؟ واحد عايز يلزمني بتأويلات باطلة وبقول هو ده المذهب الحق، فهمت النصوص غلط وشبهت ربنا وبعدين اللي جه في ذهنك قلت لا ما هوش كده.
نعم.
وبعدين عطلت النصوص ثم أولتها، وبعد ما أولتها قلنا لك ده غلط، فتقول طيب خلاص مش عاجبك الطريق ده يبقى ما فيش قدامك غير طريق ايه؟ التفويض. فالتفويض هروب من وجهة الحقيقة، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا في كتابه وفي سنة رسوله بكلام واضح وبين، ما هوش محتاج الى لف ولا دوران. ايه الاشكالية يا اخي انك انت تؤمن بين ربنا سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة لفصل القضاء، فيقول لك لو كان له ما جئ يبقى محدث.
من اين اتيت بهذا؟
جبت الكلام ده منين؟ انا ابقى محدث لو لي ما جئ، انت تبقى محدث لو لك ما جئ. انما ربنا سبحانه وتعالى ما طبقش عليه القياسه دي، اللي هي القياسه اللي قلناها في الاول اسمه قياس التمثيل والشموع.
هم الزموا انفسهم بقياسات خاطئه،
قياس خاطئه، وعايز يحملنا تبعات فهمه الخاطئ. طب امال احنا نقول بقى في ايه في الاحاديث اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا فيها او الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا فيها؟ قال سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل، امام عادل ظل العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. فدلوقتي الـ 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 الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل، وجاء ربك والملك صفا صفا، أي جاء على عرشه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أنت تشعر من نص القرآن أن في حقيقة بتواجهها، مش كلام هم عايزين يجعلوا خيالات. يقولك لا لا ما تتصورش حاجة، وأنا قلت لك أتصور حاجة، أنا بتصور أن في حقيقة هتحصل، هي إيه وشكلها إيه الله أعلم، لا يعلم هذه الكيفية إلا الله. ولذلك هنا في الآية تاني بالنسبة لنركز عليها، إن احنا بنقول تفويض المعنى عند السلف لا يصح، المعنى معلوم والكيف مجهول، هو الذي يفوض بس، الكيفية الغيبية هي التي تفوض إلى الله. أما بالنسبة للمعنى فربنا علمنا إياه وخاطبنا بلغة العرب، فلما واحد يقول لك هل التفويض هو مذهب السلف، تقول التفويض في الكيفية فقط، اعرف على طول ان الشخص ده دارس وفاهم كويس جدا. تفويض في الكيفيه الغيبيه لا يعلمها الا الله. اما القران فهو كلام بمعنى مفهوم، كلام اخبرنا الله عز وجل وخاطبنا فيه بلغه العرب، ما خاطبناش بلغه عجميه، هذا لسان عربي ايه مبين واضح. فازاي تقول ان كلام ربنا سبحانه وتعالى لا معنى له، وقول ان ربنا لا يعلم معنى الكلام الا الله؟ يبقى معناك يبقى فين الهدايه بقى؟ ازاي الرسول يخاطب الامه بالغاز واحاجي، وازاي الصحابه سكتوا على كده؟ ده كان الصحابي لما يعني حاجه يكون الصحابه رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم على حاجه وما يفهموهاش يروح يسال ويستفسر بس عشان الفايده، يسالونك عن الاهله، يسالونك عن كذا وكذا، بيسالوه على اساس ايه؟ على اساس يعرفوا الاحكام الشرعيه اللي تفيدهم. لكن ما حدش راح ساله وقال له يا رسول الله ازاي ربنا استوى على العرش، ابدا دي ما حصلتش،
لم يرد هذا السؤال دي
ما حصلتش الايام الامام مالك بن انس لما ظهر الجهم صفوان وجماعة بتوع الجامع صفوان جايين يسألوه تعالى انت اللي ابو حنيفة ايام الامام ابو حنيفة انت اللي تكلم الناس في الاحاديث ولا تدري اين ربك، اين ربك الذي تعبده؟ فالامام ابو حنيفة يعني غاب سبعة ايام ثم خرج وقال الله عز وجل على عرشه وهو من فوق عرشه يتابع جميع الخلائق في مملكته، فالله عز وجل فوق العرش وهو معنا يسمع ويرى من فوق العرش، ده اللي قاله الامام ابو حنيفة. فواحد قال له طب ان قال هو على العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه على عرشه وأن عرشه فوق السماء فوق الماء، وأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل، زي ما الجامع صفوان كان بيقول سبحان ربي الأسفل، على اعتبار أن ربنا في كل مكان ما تفرقش فوق عن تحت حاجة عند هؤلاء. فهنا الأئمة كلهم وأئمة السلف كانوا يقولون أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيجي واحد يقول لك لا والاستواء معناه كمان مجهول، يقول له لا ده مش عقيدة السلف الصالح. فمذهب السلف في التفويض هو أن تفوض الكيفية الغيبية وليس المعنى. يبقى دلوقتي لما نقول بقى بعض الأشياء البسيطة كده للمشاهدين ونشوف هم فيهم ولا لا من الحكاية دي من خلال بعض النقاشات البسيطة، لو واحد قال الإمام مالك فوض معنى الاستواء إلى الله، نقول له غلط. فوض كيفية الاستواء إلى الله، نقول له صح. فوض الاستواء إلى الله، نقول له لا، لأن الاستواء فيه معنى وفيه كيف فلازم تفصل. فإن قلت فوض المعنى إلى الله غلط وفوض الكيفية يبقى صحيح. الإمام مالك يؤمن بأن استواء الله موجود وحقيقة وله كيفية لا يعلمه إلا الله، نقول له كلام مظبوط، يبقى كده فهمنا القضية بدقة. أما يقول وجاء ربك والملك صفا صف، المجيء معلوم معناه صح، يأتي يوم القيامة كما أخبرنا رب العزة والجلال. كيفية مجيء الحق إلى فصل القضاء مجهولة، والمظبوط لأن الله عز وجل ما رأيناه وما رأينا له إيه مثيلا، ويوم ما تقابل إن شاء الله عز رب العزة والجلال ستعرف كيف أرض المحشر وكيف يأتي الرحمن على عرشه. أيضا في هذه القضية ينبغي أن نبين بقى، إحنا قلنا المعلوم معناها محكم ومجهول معناها متشابه في الآية اللي هي في سورة آل عمران. فلما أقولك الإمام مالك بيقول إن معنى الاستواء محكم أقولك صح، بيقول إن معنى الاستواء متشابه أقولك غلط، لأن معنى الاستواء واضح وسليم 100%. طب الإمام مالك بيقول إن الكيفية الاستواء الغيبية متشابهة لا نعلمها، كلام مظبوط. يبقى قول الله تعالى الرحمن على عرش استواء نقول عنه محكم في معناه متشابه في كيفيته،
يبقى بمعنى أنه غير معلوم في الكيفية.
أيوة. المعنى معلوم والكيف مجهول. يبقى كل القرآن محكم في معنى، سواء تعلق بالدنيا أو بالآخرة، بعالم الغيب أو بعالم الشهادة. أما في كيفيته فعالم الغيب الكيفية، عالم الشهادة الكيفية معلومة، وعالم الغيب ما نعرفش الكيفية إيه، زي ما ربنا ذكر أو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الجنة فيها من النعيم اللي ربنا ذكره اللي بتتفق مع الدنيا في الأسماء، فيها عنب، لحم طير مما يشتهون، فيها حور عين، إلى غير ذلك مما أخبر الله عز وجل. وعبد الله بن عباس بيقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء بس، إنما الحقائق لا. فإحنا نؤمن إن في عنب في الآخرة، طب شكل العنب إيه؟ ما أقدرش أحكم وأقول لك ده عنب بناتي ولا عنب فيومي ولا عنب ما أعرفش إيه، لا، العنب هنا له كيفية، العنب هناك له كيفية غيبية. وهذه من أدق المسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، ولذا في توجيه للوقف في آية آل عمران، نقول بقى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي واضحات بينات في معناها وفي كيفيتها، وهي جميع آيات الأحكام وكل ما تعلق بعالم الشهادة. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي باعتبار الكيفية مش باعتبار المعنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يسألون عن كيفية النصوص، كيفية الحقائق الغيبية اللي دلت عليها النصوص. ربنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، يعني الذي يعلم ما هي الحقائق التي عليها رب العزة والجلال وما هي حقائق الغيبيات هو ربنا تبارك وتعالى. وما يعلم تأويله إلا الله، إن كان التأويل معناه الحقيقة التي يقول الكلام قالوا يبقى واجب الوقف هنا.
هل عندك من كلام المعتزلة أو من طوائف الضلال عموما كلام في هذه الآية في توجيه هذه الآية حسب أفهمه
بالنسبة للمخالفين؟ يعني
المخالفين يعني
هم طبعا لأن القضية مش واضحة، يعني من جمال هذه المسألة أنا عملت فيها بحث اسمه المحكم والمتشابه وقضية التفويض، بحث يعني مطبوع هو بحث من أبحاث الترقية. لما تيجي تقرأ أقوال المفسرين فيها ولا اللي اتكلموا في علوم القرآن تجد ان فيها يعني لبس شديد جدا جدا، حتى ان المسألة ايه المحكم والمتشابه وايه القضية، يقول لك ايه المحكم بس، ده اغلبها اقوال الجماعة اللي هم المتكلمين او الاشاعرة اللي هم على مذهب وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. فنقول هذه العبارة غير صحيح، العبارة دي غير صحيح. فكلمة وكل نص اوهم التشبيه، ايهام التشبيه، هذا غير صحيح، النصوص لا تهم التشبيه. ولو أوله هذا كلامه، أوله يعني شوف له يعني تأويل بمعنى آخر، أو فوض واتبع مذهب التفويض اللي هو مذهب السلف، نقول ليس مذهب السلف مذهب التفويض، ولكن مذهب السلف مذهب الإيمان وتصديق خبر الله، المعنى معلوم والكيف مجهول.
نعم. طب ناخذ اتصال الأستاذ سمير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا بك.
مرحبا،
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قناة الناس معكم على الهواء مباشرة سمير محمد مهنا المدير العام برئاسة مركز ومدينة ميد غمر محافظة الدقهلية.
أهلا وسهلا. أهلا
وسهلا بك يا سمير.
وأتحدث إليكم مباشرة من قرية ضماس مركز ميد غامر محافظة الدقهلية. فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، هذه الكلمة أحب أن أقولها لكم في هذا المقام من مقامات الكلام، وهي كلمة ليس فيها شيء من الخيال، وإنما أقولها حمدا لله على ما أنعم عليك به، فالحمد لله على ما أنعم عليك به من علم وفير وذكاء غزير وبصيرة صائبة، وإنني أدعو الله أن يزيدك إيمانا وعلما ويقينا وتقوى وحكمة وفرقانا، وأن تستمر في الدعوة إلى الله بإذن الله على بصيرة، وأن يطيل عمرك في الخير، وأن يحييك الله كل يوم وأنت أكثر علما وأعمق فهما وأغزر فقها وأوسع صدرا، وأن يملأ بالسلام حياتك كلها. والسلام علينا جميعا نحن المسلمين المؤمنين في جميع أنحاء الأرض.
جزاك الله خيرا أستاذ سمير، وأسعدتنا بهذه المداخلة، والحقيقة هذا قليل يعني على الدكتور نحسبه ولا نزكيه على الله. طيب احنا بنعود مرة أخرى للأسئلة، لأن المخرج بيقول لي طيب الحلقة أوشكت على الانتهاء. يمكن برضو بنكرر سؤال، ما معنى أن تلد الأمة ربتها كما ورد في الحديث؟
والله في الحقيقة أحد الإخوة الله يكرمه من زمايلنا في الجامعة عمل دراسة عن قضية الاستنساخ وربطها بهذا المعنى، أن تلد الأمة ربتها. فهو كلمة أن تلد الأمة ربتها، الاستنساخ دلوقتي مبني على إيه؟ على إنهم ياخدوا خلية من الأنثى، والخلية دي ياخدوا الكروموسومات اللي فيها ويفرغوا البويضة من الكروموسومات اللي موجودة فيها ويحطوا فيها الكروموسومات بتاع الخلية الكاملة، لأن أصلا البويضة فيها نص العدد بتاع الكروموسومات، والرجل برضو عنده نص العدد، فعند اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة بيكون الكروموسومات كاملة. فقالوا لا، احنا ناخدها من خلية واحدة ونحطها في داخل البويضة، فانقسمت وحصل ما يسمى الآن بالاستنساخ اللي صحيحة بيتكلموا عنها، والنعجة دولي وما شابه ذلك. فهم عايزين يطبقوها على الايه؟ على الانسان. فهو بيقول طيب احنا لو نظرنا الى هذه المسألة لوجدنا اعجازا نبويا عجيبا جدا، ان تلد الامة ربتها، ان المولودة اللي بتتولد بتبقى مولودة في سن امها، ما بتبقاش طفلة صغيرة، لا ده هي مولودة على السن اللي هي خدوا منها الخلية. فقال سبحان الله، طب هي ان تلد الامة ربتها ما حدش جه قرب منها ولا عمل لها حاجة، هم خدوا خلية من البويضة وانقسمت وأدت إلى ظهور أو خلق مخلوق جديد بتقدير الله عز وجل. فقال دي من علامات الساعة قضية الاستنساخ، فربط أن تلد الأمة ربتها بذلك، لأنه هو قال بعدها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء
يتطاولون
في البنيان. وإحنا عارفين دلوقتي أن أعلى مبنى في العالم موجود في من كانت أعمالهم الرعي وما شابه ذلك، وهذا طبعا لا يقلل من مكانتهم، لكن دي علامة من علامات الساعة، أن يكون أطول مبنى في العالم موجود في أحد دول الخليج. فده سبحان الله الرسول أخبرنا عن شيء فتأويل هذا الخبر وقوعه وقد وقع كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في الدقيقة اللي فضلها في سؤال يعني أحد السادة المشاهدين بيقول، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكلنا يعلم أن عقاب الزاني عياذا بالله يكون من نساء أهل بيته، فيعني يربط.
لا ليس بشرط، ليس بشرط، هو قضية أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان في ذريته، بيبقى الابتلاء بسبب عصيانه. يعني الابتلاء ده بسبب إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وكان أبوهما صالحا، في موضوع الجدار، بسبب صلاح الأب ربنا حفظ
الذرية،
الابن وحفظ الذرية. كذا بالنسبة للابتلاء، ممكن الجيل الأول وجيل الثاني وجيل الثالث يحصل ابتلاء بس من جنس اللي حصل هناك، ويتحقق فيه حكمة ربنا وعدله. ودي حتبان في قضية العلاقة بين تدبير الله عز وجل الكوني أو قدرة الله عز وجل وبين حكمته، إزاي أن القدرة لا تناقض الحكمة. ودي لما نتكلم على قضية القضاء والقدر بالتفصيل، وقضية يعني حكمة ربنا هتظهر حاجات جميلة جدا جدا في هذا الموضوع.
نعم.
إن شاء الله بإذن الله.
يعني على الأحوال بس بنوجه السادة المشاهدين إن أي يعني يتواصلون معنا عبر رسائل SMS وإحنا بنوصل رسائل الدكتور ونجيب عن الرسائل في كل حلقة حين تصل إلينا بإذن الله، ولا نترك سؤالا دون أن نجيب عليه. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الوفير لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وشكرا لحضراتكم على حسن المشاهدة والمتابعة والتواصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك مولاه. أشكر إخوتي الفنيين خلف الكاميرات، و كذلك شكري الخاص لمخرج الحلقة هشام النجار، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.